الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الثالث من فضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله. قال: باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي من تدين حتى ولو كان يظن أنه يتدين لله بغير دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. رواه أحمد. الحديث في ضعيف الترغيب والترهيب للشيخ الألباني. ومع ذلك المعنى أن الأعمال الصالحة المقبولة عائدة للإسلام، ولن ينجو في ذلك اليوم إلا أهل الإسلام. قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه أحمد، وهو في مسلم. وجاء في الصحيحين بلفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. الشاهد من هذا الباب أن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا له، وكان العبد متابعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص والمتابعة شرط قبول العمل في كل عمل، دق أم جل، صغر أم عظم. والفرق بين أهل السنة وغيرهم بالإخلاص والمتابعة، اجتمع فيهم الإخلاص والمتابعة. وغيرهم قد تجد عنده إخلاص بلا متابعة، وربما تجد متابعة بلا إخلاص، فلا يصلح. لو أن أحدهم صلى في الوقت بغير طهارة، صلاة صحيحة أو باطلة؟ باطلة. ولو تطهر وصلى في غير الوقت لغير حاجة، صلاته صحيحة أم باطلة؟ باطلة. إذن لابد من الإخلاص لله عز وجل في كل عبادة، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب وجوب الاستغناء بمتابعته صلى الله عليه وسلم عن كل ما سواه. يقول الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وسفيان يقول: وجدنا الأمر كله في الاتباع. كانوا يختبرون الإنسان بالاتباع. قال بعضهم: لا تثق في المبتدع ولو كان يطير في الهواء. قال الآخر: قصر هذا، لا تثق في المبتدع ولو رأيته يصلي على الماء، يعني ما يثق به أبدا. قد تعرض لهم من الأحوال ما يغتر بها العوام والهوام. ومناظرة شيخ الإسلام مع الأحمدية مشهورة، ذكرتها في كتابي الوسائل الجليلة نصرة الدعوة السلفية. كانوا يدخلون في النار ولا تأكلهم النار، وربما يأخذ أحدهم الجمرة ويضعها في فيه، وربما يأخذ الخنجر ويطعم به في عينه، كما هم إلى قريب أصحاب بن علوان ومن إليهم. ورأينا بعضهم يأخذ الخنجر ويوهم الإنسان أنه يخرج عينه على رأس الخنجر، ويقول: يا ابن علوان. وربما يوهمك أنه يبقر بطنه، فيعملون من الأمور ما يلبسون به على العوام. شيخ الإسلام رأى الناس قد اجتمعوا عليهم بكثرة، فتكلم عليهم وبين فساد مذهبهم، ثم ما زال الناس يجتمعون حتى وصلوا إلى باب الإمارة. ما شأن الناس؟ قالوا: ابن تيمية يرد على الأحمدية الفقراء، ما أحد يستطيع يتكلم فيهم، من تكلم فيهم طعن في الأولياء، طعن في الأصفياء، تعرض للعنة رب السماء، إلى غير ذلك ما يقولونه. فقال الأمير: وما الشأن؟ قالوا: يقول أنهم على ضلالة. قال: الاجتماع يوم الاثنين فاجتمع الناس من كل حدب وصوب وهم يقولون سيصيبك لعنة الفقراء وسيحصل لك ويحصل ولاه في واديهم. فلما كان يوم الاثنين جاءوا بجمعهم وتحدوه أن يدخل في النار، فقال لهم أنا أتحداكم لكن بعد أن نغتسل بالماء والأشنان، ومن أحرقته النار عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أنا وأنتم. فعند ذلك تلكأوا، قال ما سندخل، أضع إصبعي في النار وأنت تضع إصبعك، ومن أحرقته النار عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أنا وأنت، أما أن تأتي وقد تلطخت بزيت الضفادع وبعض ذلك من الأشياء التي تحول بينهم وبين أكل النار، فما زال بهم حتى فضحهم في ذلك اليوم. فلا يغتر بالأحوال الظاهرة من المبتدع، قد يدعو تستجيب دعوته، خلاص ولي من أولياء الله إذا استجاب الله له، قد يستجيب الله من الكافر. ولذلك منع العلماء أن يستسقى أهل الذمة في يوم لحالهم، يجوز لأهل الذمة أن يسألوا الله الماء لكن لا يستسقون في يوم لحالهم، حتى لا ينزل المطر فيظن العامة فيهم أمرا غير محمود. فالشاهد أن الحال الظاهر من الإنسان إن لم يكن ظاهره وباطنه موافق للكتاب والسنة، باطنه الإخلاص وظاهره المتابعة، فهو حال غير مرضي. ولذلك ربما تجد من أحوال أهل السنة ضعف في بعض الأمور مثل البكاء، مثل كذلك بعض الأمور، لكن ذلك لا يطعن في استقامتهم، لا يطعن في عدالتهم. وتجد عند المبتدع بعض الرقة، ذلك لا يثنى عليهم به، قد يكون الشيطان خلى بينهم وبين قلوبهم، كما يقول العامة عندنا في اليمن هم في الجيب، المبتدع في الجيب. فلذلك إذا قام أحدهم يصلي يبكي، وإذا سمع المحاضرة يبكي، والسني ربما يتصارع مع قلبه، يأتيه الشيطان وهو في الصلاة يشغله فيتصارع مع قلبه. قال وقول الله تعالى وانزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي من الدين، فالله عز وجل نزل الكتاب تبيانا، ومحمد صلى الله عليه وسلم بين للناس، لتبين للناس ما نزل إليهم. قال روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا، واتبعتموه وتركتموني ضللتم. اللفظ المشهور ما وسعه إلا اتباعي، وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. الحديث في سنة ابن أبي عاصم وخرجه الشيخ الألباني في الأرواء. الشاهد من هذا الباب أن الواجب على المكلف الاتباع، لا تكفي عبادة بدون اتباع أبدا. أولئك النفر الذين قال أحدهم يا رسول الله أصوم النهار، الثاني يقول أقوم الليل، والثالث يقول لا أتزوج النساء، هذه عبادات، هذه عبادات أرادوها، لكن لما لم يوافقوا فيها الاتباع قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. عبادات بمعنى أنهم أرادوا أن يتعبدوا بها لا أن الله شرعها. فبهذا تعلم أن المسألة عائدة إلى الاتباع، خذوا عني مناسككم، كل الناس يحجون حتى الكفار كانوا يحجون، لكن خذوا عني مناسككم أي لابد من الاتباع في الحج، صلوا كما رأيتموني أصلي، لابد من الاتباع في الصلاة وفي غير ذلك من الأبواب. ثم والله إن في الاتباع رحمة لا يعلمها إلا من سلك سبيلها. انظر إلى عباد القبور كم يتكلفون في تشييدها، في الزيارات لها، في بذل الأموال لها، إلى غير ذلك، يصيبهم كثير من الخبال. وأهل السنة في راحة، إن مات ميتهم دفنوه ورجعوا إلى بيوتهم، وهؤلاء لا، يبنونه، شيدونه، يسقونه، يزرعون عليه، وربما وضعوا له قبة، ثم وضعوا لهذه القبة نذور من الأراضي من أجل تقوم بها، ويبقى الناس السنين الطويلة مع هذا القبر تجهيزا، تنظيفا، تبخيرا، مع ما في ذلك من الضلال، مع ما في ذلك من الضلال، يعني من كونهم عظموا هذا القبر وربما رجوه وخافوه ونذروا له وطافوا به وتمسحوا به، هذه أمور شركية. لكن لو نظرنا فقط إلى الأمور الدنيوية سنجد أنهم في خبال وتعب ونصب، وأهل السنة ما عندهم هذا، بل حتى في حركاتهم حال سيرهم إلى القبور لو تشاهد حركاتهم تتعجب، يعني يمشون بخطى، توقف شوية، يلتفت، يفعل حركات كأنه في عبادة، لأنه أخذ هذا نسك. أهل السنة يمر أحدهم بالمقبرة، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن شاء الله بكم لاحقون، صلى الله لنا ولكم العافية، ولا يشعر إلا أنه يدعو للميت لعل الله أن يستجيب له ويرفع عنه ما به أو يرفع درجته. أما ذاك يأتي إلى القبر وعنده أن هذا القبر عنده تصرف وعنده نفع وعنده ضر، فيأتي خايف ويرجع خايف، أو يأتي طامع ويرجع طامع، ينتظر من القبر الفرج، فهم في حال ضنكة، كل من ابتعد عن التوحيد في حال ضنكة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معي ضنكة في الأرض وضيق الصدور، وضنكة في القبر بعذاب القبور، وضنكة يوم الآخرة بما ينالهم من العذاب الأليم والخزي الجسيم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام، وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا. وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجماعة والهجرة والجماعة، السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال حسن صحيح، وهو في صحيح المسند لشيخنا رحمه الله. فالشاهد أن من لم يأخذ بالجماعة عنده بعد عن الإسلام بقدر بعده، فمن كان بعده كليا بالشرك الأكبر كان كافرا، ومن كان بعده بالبدعة كان ضالا منحرفا. وقد يقول قائل: كيف أنتم الآن تسمون بالسلفية وبالسنة وبالطائفة المنصورة وبأهل الحديث، والله عز وجل سماكم الجماعة أو سماكم المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا سماكم المسلمين. نقول: هذه التسمية أخذت من أوصاف أهل السنة حتى يقع التمييز بينهم وبين غيرهم من أهل البدعة والضلالة، فإن اسم الإسلام كان هو اسم القوم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجابوا له وانقادوا، ولم يكن ثمة اسم آخر، لأنهم كانوا على طريقة واحدة وسبيل قويم، صراط مستقيم. لما كان في آخر الصحابة وظهرت الفرقة من أهل البدع، سمى الصحابة ومن إليهم الجماعة، وسمى أهل البدع أهل الفرقة، وهكذا سمى الصحابة ومن إليهم أهل السنة، وسمى من خالفهم أهل البدعة. لما ظهر علم الكلام سمى أهل السنة بأهل الحديث تمييزا لهم عن أصحاب علم الكلام، وهكذا لما تسمى بالسنة أناس على غير منهج السلف مثل الأشاعرة بل وكثير من الصوفية الذين يقولون نحن شافعية نحن أهل سنة، جاء أهل السنة باسم يميزهم مأخوذ بأدلة القرآن والسنة، وهو أنهم تسموا بالسلفيين نسبة إلى السلف الصالح نسبة إلى الصحابة رضي الله عليهم. ودليل ذلك أنا خير سلف لك فإنه خير السلف أنا لك فلهما سلف، فهي كلمة لغوية وكلمة شرعية. وشيخ الإسلام يقول ولا عار أن يتسمى الرجل بالسلفية، فإذن السلفية السنة أهل الحديث طائفة المنصورة فرقة الناجية الجماعة هي اسم للإسلام الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، تمييز للمتسمي بها عن غيره من أهل البدع، بينما أولئك ينتسبون إلى مؤسسيهم أو إلى علمائهم أو إلى أوصافهم. مثلا تجد الصوفية ينتسبون إلى نسب إلى لبس الصوف، وإن قال بعضهم الصوفية من الصفاء، لو كان من الصفاء سيكون صفوي، لكن الصوفية من الصوف، كانوا يلبسون في شدة الحر الصوف ويلبسون في شدة البرد اللباس الرقيق، يتعبدون بذلك. وهكذا جماعة التبليغ من اسم سماهم به مؤسسهم محمد الياس الصوفي القبوري، وهكذا جماعة الأخوان من اسم سماهم به حسن البنا الحصافي القبوري، وهكذا جماعة السرورية نسبة إلى مؤسسهم محمد بن سرور زين العابدين، وهكذا الأشعرية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري في زمن انحرافه، والجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، والجعدية نسبة إلى الجعد بن درهم، والكلابية نسبة إلى محمد بن عبد الله بن كلاب، والكرامية نسبة إلى محمد بن كرام، والماتريدية نسبة إلى الماتريدي، والصالحية نسبة إلى الصالحي، والشيعة نسبة إلى مذهبهم في تشيعهم وغلوهم في آل البيت، والرافضة نسبة إلى رفضهم للصحابة ورفضهم لإمامة أبي بكر وعمر وما سماهم به زيد بن علي اذهبوا فأنتم الرافضة. فكل طائفة من الطوائف إما أن تسمى باسم سماها به مؤسسها غير اسم الإسلام وما يتفرع من الإسلام، وإما أن تسمى باسم توصف به وتميز به عن أهل الإسلام الصحيح. أما أهل السنة والجماعة فتسمياتهم مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بالجماعة فعليكم بسنتي، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا تزال طائفة من أمتي منصورة، إلى غير ذلك. وهكذا ما تميز به أهل الحديث من تسمية أنفسهم بأهل الحديث والثناء على أنفسهم به. فنحن إذ نقول في هذا الزمن نحن أهل السنة والجماعة، نحن الطائفة المنصورة، نحن السلفيون، هذه التسميات لا تمنع أو لا تتعارض مع النسبة إلى الإسلام الصحيح، فنحن داخلون دخولا أوليا في الإسلام الصحيح الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن تشوب البدع كثير من المسلمين، فأصبح بعضهم يسمى بإسلام هو في الواقع كثير منه يخالف الإسلام. هل في الإسلام بغض لأبي بكر وعمر؟ أبدا. تجد عند الرافضة بغض لأبي بكر وعمر. هل في الإسلام تشييد القبور وتعظيم القبور وشد الرحال للقبور؟ أبدا. تجد عند الباطنية والرافضة وكذلك ولاة الصوفية هذه الأشياء. هل في الإسلام الموالد؟ ليس في الإسلام موالد. تجد عند الصوفية الموالد سواء البدعية أو الشركية. هل في الإسلام الحزبية المقيتة ولا أبراء ضيق لأفكار وضعها أناس غير معصومين وهكذا بغض لأهل الاستقامة ولأهل الطاعة ليس في الإسلام هذا. بينما أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات على ما جاء في الإسلام الصحيح الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، في باب التوحيد على ما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، في باب الصحابة على ما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، في باب العبادات على ما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، في باب المعاملات على ما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ما هناك تغيير ولا تبديل، وإنما هو الجهل بالإسلام الذي أوحاه الله عز وجل هو الذي جعل عند كثير من الناس التنكر للسنة. قال في الصحيح: من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية، متفق عليه. وفيها بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، لما قال ذاك يا للأنصار قال الآخر يا للمهاجرين، فينبغي أن يكون الاسم هو الإسلام وما يدل على الإسلام الذي أوحاه الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أبو العباس وابن تيمية: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري يا للمهاجرين، قال الأنصار يا للأنصار، قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا، بل قال: دعوها فإنها منتنة. والله المستعان.